بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مع كتاب المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد، الباب 18، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أيها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه
لقول ابن القيم صور هذا الصالحين،
نعم
عن عباس،
عن ابن عباس قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموا بأسمائهم
وسموها بأسمائهم
ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الشيخ فيما مضى من الأبواب بين التوحيد وفضله وحقيقته والخوف من ضده من الشرك، والدعوة إلى توحيد الله وتفسير هذا التوحيد، وبيان من لبس الحلقة والخيط ونحوه، وذكر الرقى والتمائم، وذكر الذبح لغير الله والاستعاذة به بغير الله والاستغاثة به، والتبرك بالأشجار والأحجار، وذكر قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وذكر الشفاعة، وقوله باب قول الله: إنك لا تهدي من أحببت. لما ذكر أنواع الشرك أتى في هذه الأبواب التالية إلى الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك، فهي أبواب كهذا الباب: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دين وغلو الصالحين، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا، باب ما جاء من النهي عن باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، إلى آخره. فهذا انتقال من الأصل إلى بيان الأسباب الداعية إلى الشرك من استغاثة بغير الله واستعاذة بغير الله وإنزال المخلوق منزلة الخالق في أن يدعى ويرجى ويؤمل منه. وبين الشيخ أن هذا الأمر سببه غلو أولئك في صالحهم، فلما غلوا فيهم وقعوا فيما وقعوا فيه. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، سبب كفرهم وسبب إعراضهم عن دينهم غلوهم في صالحهم، فأدى ذلك الغلو إلى أن عظموهم من دون الله واتخذوهم أربابا من دون الله وصرفوا لهم ما هو خالص حق الله جل وعلا. فإن حب الإنسان للنبي وسائر الأنبياء والمرسلين وحبه للصالحين محبة إيمانية يحبهم لله وفي سبيل الله ولأجل الله، لكنها محبة لأجل الله جل وعلا لكونهم مطيعين لله فأحبهم، لا أن حبهم يقتضي غلوا فيهم وإنزالهم فوق منزلتهم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى لنفسه أن يبدع خصائص الربوبية بل يأبى، فكيف بمن سواه من الصالحين والعباد؟ فالغلو سبب خطير، لأن الغلو يعني إفراط وزيادة وإعطاء الإنسان منزلة غير لائقة به ولا تناسب وضعه. ذكر الشيخ في قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فالله جل وعلا حذر أهل الكتاب من الغلو في دينهم: لا تغلوا في دينكم ولكن خذوا الدين بالحق، خذوا الدين بما جاء به أنبياء الله ورسله ولا تغلوا فيه، فإن غلوكم وزيادتكم فيه نقص عليكم. فإن الغلو هو الإفراط في المحبة الزائدة الخارجة عن المشروع. ولذا لما غلوا في عيسى، غلى النصارى في عيسى، انقسموا فيه إلى فرق ثلاث: فرقة قالوا إنه الله، وفرقة قالوا إنه ابن الله، وفرقة جعلوه وأمه مع الله ثلاثة. وقد أبطل الله هذه الأقسام الثلاثة ورد على أهلها بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو مسيح مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كل هذه الأقوال الضالة من غلو الصالحين في عيسى بن مريم، وهم برأ من كل ما قالوا فيه. قال الله عنه: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم الحيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذن فالخطاب لأهل الكتاب، ولكن هذه الأمة معنية به. قال عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين: مضى القوم وما يعنى به سواكم، فإذا حذر أهل الكتاب من الغلو في دينهم إذن فلنحذر الغلو في ديننا، ولنأخذ ديننا بالاعتدال والوسطية كما دل الكتاب والسنة عليه. ولذا لما غلت الخوارج في دين الله وحملوا أحاديث الوعيد على المؤمنين ورفضوا آيات الوعد ولم يفهموا القرآن على فهم السلف الصالح، وإنما تلقاء مسلم سفهاء الأحلام، صغير سفهاء الأحلام يعني صغار الأسنان سفهاء الأحلام، هؤلاء خرجوا على المسلمين بغلو زائد، حيث كفروا بمجرد الذنب واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فقتلوا علي رضي الله عنه وقتلوا طلحة والزبير وفتكوا بالمسلمين وصاروا حربة على الإسلام، وما رابطوا في ثغر وما حملت لهم راية تدافع الإسلام، بل سيوفهم موجهة ضد الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال ابن عباس في قوله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إخبار من الله عن مقات قوم نوح بعض بعض. وقالوا لا تذرن آلهتكم، لأن نوحا يدعوهم إلى عبادة الله، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم الآية. فهم تواصوا بآلهتهم وثباتهم عليها، فقالوا: لا تذرن آلهتكم، لا تركوها، ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. خمسة أصنام لهم هي أسماء رجال صالحين أتقيا من قوم نوح، لما مات الصالحون جاء الشيطان لعقبهم وقال: مات هؤلاء الصالحون وانقضى الأخيار المتقون، انصبوا في مجالسهم صورا وسموها بأسمائهم حتى إذا رأيتموها تذكرتم أعمالهم وأخلاقهم ولزمتموها وسرتم على ما ساروا عليه. فصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم، فأتاهم بعد حين لما انقرض العلم وفشل الجهل، قال لهم: إن من سلبكم ما صوروا تلك الصور إلا ليستسقوا بهم المطر ويستجلبوا بهم النفع ويستدفعون بهم الضرر. فلما أوحى ذلك إليهم عبدوهم من دون الله واتخذوهم وسائط بينهم وبين الله، فبعث الله نوحا عليه السلام يدعو إلى عبادة الله ويحذر من الإشراك بالله. لما ماتوا ونسي العلم واندرس جاء الشيطان لضعفاء البصائر فأزيد تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم حتى هلك الأوائل فجاء للأواخر وظلهم عن سواء السبيل. فدلنا هذا على أن الغلو من أقوى أسباب الكفر والضلال، وأن تصوير صور المعظمين الصالحين ومن له شأن أنها من الأمور المحرمة، وأن نصبها في المجالس وتعليقها أمر يخالف الشرع ويؤول بالناس إلى الغلو فيها وصرف خالص حق الله لها. فهذه البدعة كيف آلت إلى الكفر والضلال؟ الغلو من ذرائع الشرك، يؤدي الغلو إلى صرف حق الله لهؤلاء. التصوير بدعة وضلالة أدت إلى والعياذ بالله عبادتهم من دون الله. ما يقي الناس من هذا الجهل إلا العلم الصحيح النافذ، لأنه قال حتى إذا هلك ونسي العلم. فالعلم إذا قائل ما ينتسي وينسى إلا بموت العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال ابن القيم، نعم قال ابن القيم،
قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
وقال ابن القيم لما مات الصالحون عكفوا على قبورهم وجلسوا عندها، والجلوس عند القبور والعكوف عندها من وسائل الشرك. اجعل لنا أصنام آلهة كما قال الله، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالعكوف عند القبور وإدابة الجلوس عندها هذا من ذرائع الشرك. فإن اقترن به خضوع وطاع ونداء واستغاثة هذا كفر، لكن مجرد العكوف وتحدي الطاعة عند القبور من وسائل الشرك وذرائعه. ولهذا قال ابن القيم عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. فانظر، عكوف وتصوير للصور ثم النهاية عبادتهم من دون الله وصرف حق الله الخالص لهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع دعاء مداعيها ولا تدري ما يقول. فكل هذا من الغلو، وهذا هو اللي سبب ترك الدين والكفر، الغلو في الصالحين. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه.
محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس رحمة بأمته ونصيحة لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية أمته، يعز عليه ما يعنتهم، هو أكمل الناس نصحا لأمته وتحذيرا لهم من الضلال. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ينهى أمته من أن يغلوا فيه غلو النصارى في عيسى. لا تطروني وترفعوني عن منزلتي، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولذا قال الله له في مقام يعني إنزال القرآن والإسراء وغيره، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال سبحان الذي أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فوصفه بالعبودية وهي الذل لله والاستكانة لعظمته ليتبين للمسلم أن هذا العبد لا يعبد بل يطاع ويتبع، فهو عبد لله فكيف يتخذه ربا من دون الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهو يقول لنا اتروني لا تغلوا في غلو النصارى في نبيهم، جعله ربا وابنا وشريكا ثالثا، قولوا عبد الله ورسوله. ولذا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ليخرج من ملتي الغالين والجافين. طيب
أحسن الله إليكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
إياكم أي احذروا الغلو، وما إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حديث ابن عباس لما التقط له حصى الجمار في طريقه إلى ميناء سبع حصيات أخذهن بيده وجعل ينظر يقول إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإذا كان رمي الجمار بحصى كبار غلو في الدين لأنه أمر زائد على المطلوب، إذ المطلوب في رمي الجمار حصى مثل يعني حصى الخذ فقط، فإذا رمى بحجر كبير قلنا هذا غلو وزيادة ومجاوزة للحد. إذن فالذين يغلون في دين الله يزيدون على الحق، لو صلى تعبد الله بصلاة سادسة خامسة بأربع في الفجر بخمس في المغرب بست في العشاء لقلنا هذا غلو وزيادة في دين الله خارجة عن منهج الله فهي ضلال ومردود على قائلها. فالنبي قال إياكم والغلو، احذر الغلو، فما أهلك من كان قبلكم إلا غلوهم في دينهم. لو سلم النصارى ما غلوا في عيسى لسلموا، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد.
أحسن الله إليكم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ثلاثة.
هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، المتشدقون، المتعنتون، الذين لم يكتبوا ولم يقتنعوا بالطيب وإنما أفرطوا وغلوا في دين الله حتى جاوزوا الحد وقالوا على الله ما لا يعلمون. فالمتنطع من خرج عن المنهج المستقيم وابتغى طريق الضلال ولم يقتنع بالحق. المتنطعون منهم الغالو في دينهم الذين ما اكتفوا بعبادة الله وإنما أشركوا مع الله غيره، فإشراكهم مع الله غير تنطع وتكلف وامتحان أمر ما أنزل الله به من سلطان. نعم. مسائل
ثابكم الله. فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
شوف أن من فهم هذا الباب وبابين بعده وهما باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، باب ما جاء أن الغلو في الصالحين يسير بقبور يسير أربابا من دون الله، من فهم هذه الأبواب الثلاثة استبان له غربة الإسلام بين الناس، لأن هناك أناس يغلوا في نبيهم وفي الصالحين من أمة محمد وصرفوا لهم ما هو خالص حق الله جل وعلا، وهذا من الطغيان والضلال. نعم.
الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
نعم، بشبهة الصالحين لما صوروا صورهم لأجل التذكار، ثم جاء الشيطان لما سوى العلم حملهم على أن قال إنهم صوروهم لأجل الاستسقاء بهم واستجلاب النفع ودفع الضر.
الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم؟
يعني غير دين الأنبياء بعبادة غير الله مع وضوح الحق الذي أرسلهم الله به، ولكن شياطين الإنس والجن تحول المسلم من هدي من يخلي إلى الشر. في الحديث يقول الله: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم.
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
نعم، البدع قبولها، النفوس والعياذ بالله قد تقبل البدع مع أن الشر ضدها. التصوير بدعة، الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، تحرر عبادة عند قبورهم، كل هذه من البدع التي آلت بأهلها إلى أن وقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي يغفر.
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا.
شون؟
أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
إيش العنوان الثاني؟ العنوان
مزج الحق بالباطل.
طيب، الآن الحق هو التوحيد، الباطل هو الشرك، هؤلاء مزجوا الحق بالباطل حتى لبسوا على من عند الحق الباطل، واحتجوا بصنيع العلماء قبلهم، والعلماء قبلهم ما نصبوا الصور لأجل عبادة، إنما قالوا نتذكر بها المواقف للصالحين وأيامهم لتكون عونا لنا على الطاعة. فجاء المتأخرون وغلوا حتى عبدوهم من دون الله. فالأوائل العلماء الأوائل ما أرى الشرك، أرادوا خيرا، لكن من بعدهم ما فهم المراد فجاء بالشر المحض، نسأل الله العافية.
أثابكم الله. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
يقول جبلة ابن آدم أن الحق ينقص والباطل يزيد، الباطل في الزياد، لأن الباطل تقبله النفوس الميل الهوى، والحق يحتاج إلى صبر وقوة.
الثامنة: فيه
ولذا قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله.
الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر.
نعم، الغلو بدعة، لكن صرف العبادة الخالصة والكفر، فالبدع بريد الكفر ومقرب إليه.
التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدع ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدع ولو حسن قصد الفاعل.
يعني الشيطان يعرف إن البدع تؤول الشر، لو كان المبتدع الأول ما قصد سوءا، لكن هذا القصد لا يعني يبرر الموقف، القصد سيء وإن كان برأيه صالح، لكن يأتي من يقلب هذه الأمور ويستغل هذه المسألة أنها حق وأن القاصد نية طيبة فيستغلها في الباطل.
أثابكم الله. العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
واضح.
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبور لأجل عمل صالح،
وأنه بدعة يؤول الشرك. وإن قال أنا ما أصلي له، أصلي لله، لكن أريد قرب القبر لأن صاحب القبر له منزل عند الله، فأريد أن أصلي قرب قبره، نقول أنت مبتدع ومخطئ ومسيء.
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها
لأنها مضاهاة لخلق الله.
الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
يعني قصة قوم نوح وأنهم شيطان درج بهم من القليل الكثير من التصوير من العكوف من التصوير صورهم ونصب المجالس إلى أن آل بهم إلى أن دعاهم إلى عبادتهم دون الله.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله تعالى وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
يقول العجب ولله الأمر من قبل بعد. بعض علماء بعض المنتسبين العلم يقرأ القرآن يقرأ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. ويقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيز الآية. فيقرأ هذه الآيات ومع هذا يقع في الشرك الأكبر ويعتقد أن ما نهى الله عنه
ويعتقد أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
واعتقد
هنا في نص آخر في مخطوطة واعتقد أن نهي الله ورسوله عن الكفر المبيح للدم.
مضبوط. اعتقدوا أن نهي الله عن الكفر المبيح للدم اعتقدوا أن أنه كفر. يقولون يقول الشيخ إنهم عكسوا الفطر. فالأصل أن عبادة غير كفر وضلال والذين نهى الله عن كفر الضلال هم يرون أن هذا ليس بضلال وليس بكفر فالتبس الحق عليهم بالباطل. في علماء الأمة الذين قل فقههم في دين الله من زينوا زيارة القبور وألفوا مناسك في حج القبور وقصد القبور إلى غير ذلك من الضلالات والخرافات.
الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. الخامسة عشرة
نعم
التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة
يعني ما أرادوا أنهم يخلقوا ويرزقون لكن يقولون وسائط بيننا وبين الله.
نعم أثابك الله. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك
يعني أرادوا فقط محبة الصالحين واكتذابهم ولهذا يعني أرادوا هذا. كيف شيخ
ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك يعني أرادوا خيرا
أرادوا أن يصور أرادوا خير. ما هو الخير؟ الأوائل أرادوا خير تذكر. هؤلاء أرادوا الشرك الأكبر وظنوا أن من قبلهم إنما صورهم لأجل هذا.
السابعة عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
شوف لا تطروني ينهى عن الغلو فيه كما أطرت النصارى ابن مريم مما يدل على حرصه على هدايتنا وسلامة معتقدنا من أن يخدش شيء. نعم
أثابك الله. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
نعم.
التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده
يعني أن العلم إذا وجد خلص الناس من الضلالات وإذا فقد وقع الناس في الجهل.
العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
نعم. في أسئلة؟
طيب نستسمح سماحتكم بالتحول إلى أسئلة الرياض. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلي على محمد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز اقتناء كلب للحراسة في المنزل علما بأن المنزل في مكان تكثر فيه أحداث الشغب والسرقة؟
لا مانع، لأن الكلب يقتنى للصيد للماشية الحرث والماشية لحراستها، فالبيوت أولى إلا أن ينبغي يحذر من الشرب في إناء شرب الكلب أو يأكل في إناء كلب الكلب، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 مرات أولاهن بالتراب.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد من يقول أن طواف التطوع بدعة، هل هذا صحيح؟
أن ماذا؟
أن طواف التطوع بدعة.
أن طواف التطوع بدعة، هذا جاهل. الله يقول: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والطواف بالبيت عبادة لله، فالذي يدعي أنه خلاف مشروع هذا قد ضل سواء السبيل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لإمام المسجد أن يعمل بقول فقهي ترى الجهة الحكومية أنه قول مرجوح؟
هل أعيد السؤال شيء؟ أعيد السؤال.
هل للإمام أن يأخذ بقول فقهي؟
أعيد السؤال.
يقول: هل لإمام المسجد أن يعمل بقول فقهي ترى الجهة الحكومية أنه قول مرجوح؟
والله ما السؤال أمام.
هل للإمام أن يأخذ بقول فقهي إذا رأت الحكومة أنه قول مرجوح؟
والله يا أخي، المسلم يتبع الكتاب والسنة، وإذا تعلق يرد كل قول للكتاب والسنة، والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمرد خلافنا ومرجع خلافنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يوجد جماعة يلتقون كل ثالث يوم بعد عيد الفطر من كل سنة، ويسمون هذا اللقاء باللقاء الأخوي، وتكون فيه موعظة وتقدم مأدبة عشاء، فهل هذا الفعل جائز أم هو بدعة؟
متى يقدم العشاء؟ في يوم السبع شوال ولا في يوم العيد؟
الثالث.
يعني في أي يوم؟
في الثالث من عيد الفطر.
كل هذه لا أصل لها. لو اجتمعوا اجتماع عاديا وقالوا: هذا أرفق بنا يعني الفراغ موجود، كنا نعم. أما إذا خصوه بسنة وجعلوه سنة وملتزما بما يجوز. أما مجد اتفاقهم أو جعل هذا اليوم يوم يتفرغون في هذا، ما في شيء. لكن إذا أخذ طابع السنية وطابع الشرعية فلا يجوز هذا. الشيخ تقي الدين نبه، الشيخ تقي الدين نبه على ما الذي يصوم 6 شوال ويقول: يوم السابع من شوال عيد الأبرار. هذه بدعة لا أصل لها. نعم.
يقول: ما رأيكم في هذا التعبير؟ هناك من يقول أن الله سبحانه وتعالى ينادي الناس بالأذان لصلاة الفريضة.
ينادي كيف؟
أعد.
إن الله
ينادي الناس بالأذان لصلاة الفريضة.
يناديهم أو يناجيهم؟ يناجي أو ينادي؟
ينادي.
ينادي.
المسلم قد أمر بالصلوات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالله أمرنا بالصلوات ورغبنا فيها، ونداؤه لنا من دائما: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم،
نستسمح إخواننا في الرياض فأخذ أسئلة الطائف. فضيلة الشيخ، هل الدعاء بين الأذان والإقامة مشروع، وما هي كيفيته، وهل رفع اليدين مشروع في هذا الدعاء؟
جاء بالحديث إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، والنبي كان إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه.
أثابك الله. ما حكم الصلاة مع المسبوق، وهل هي أفضل
من الحمد لله رب العالمين. نعم،
وهل هي أفضل من الصلاة صلاة المنفرد، وما هي كيفيتها؟
إذا وجدت مسبوقا قبلك يقضي بعض صلاته وجعلته إماما لك فلا بأس، فهو أفضل من الصلي وحدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكرم وأحب إلى الله.
أثابكم الله. بما تدرك الركعة وبما ندرك الجماعة في الصلاة؟
الصحيح أن الركعة لا تدرك إلا إذا نقول الجواب، تدرك الركعة بإدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، وتدرك الصلاة بإدراك الجماعة بإدراك ركعة كاملة مع الإمام.
أثابكم الله. هل يدخل المزاد العلني في باب شراء المسلم على شراء أخيه؟
النبي قال لا يبع أحدهم أخيه ولا يسبع سومه، فإذا توجه الأمر لأخيك فلا تعقد، أما إذا كان المزيد من يزيد فلك أن تزيد، لكن بشرط ألا تكون نيتك بالزيادة لأجل إضراء أخيك، لأن النبي قال لا تناجشوا، قال علماء النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لضرر البائع أو منفعة المشتري، لمنفعة البائع والمشتري.
أثابكم الله. ما قول فضيلتكم في هذه المقالة شاءت الأقدار أن يكون كذا؟
ما يجوز، انسب الأمر إلى شاء الله.
خروج المذي أثناء الصلاة وتأكد منه بعد الصلاة فما الحكم؟
أخشى وسوسة هذه، وليتأكدنا من يقول المذي يقطع الصلاة ويتوضأ.
جملة أسألك اللهم الجنة بحق فلان أو بجاه فلان، هل هذا من الشرك أم بدعة؟
هذا من بدعة.
إذا كان على شخص إطعام مساكين فهل يجوز شراء أرخص نوع من أنواع الأرز والدجاج، كأن يقول لصاحب البقالة أعطني أرخص نوع من الأرز أو الدجاج، فهل يكون الإطعام صحيح؟
الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ما يجوز أن تقرب إليه بالدني.
ما حكم تخفيف اللحية؟
السنة أن نبقيها على حالها.
أثابكم الله. هل ما يقوم به بعض الشباب اليوم من التشدد في الدين وحديثهم عن الجهاد والتفجير يعتبر من الغلو في الدين، وما توجيهكم لذلك؟
بلا شك من الغلو، من أخطر الغلو، أن يتحدثوا عن أمور هم يعلمون أنه يستطيعوا القيام بها والظروف غير مهيئة لها، فلا يجوز. أما تكفير المسلمين والتفجير بالله فهذه جرائم لا يقدم عليها إلا من فقه المرض، كون سيقتل مسلما ويفجر مكانا، نسأل العافية الآن بلينا بهذه النواسف هذه التي تدمر المجتمعات كلها، شخص واحد يقتل من يوم 100 شخص أو أكثر، هذه مصائب وبلايا من أعداء الإسلام بثوها بين المسلمين ليقعوا بينهم الشر والبلاء، نسأل الله العافية.
أثابكم الله. هل الذين صوروا التماثيل في قوم نوح علماء؟
يظهر من هذا. نعم.
ما الفرق بين التصوير الجائز والتصوير المحرم؟
هو التصوير المجسم محرم بأشكال، أما الفوتوغرافي المظل هذا موضوع خلاف بين العلماء.
ما حكم التصوير بكاميرا الجوال بالنسبة لذوات الأرواح؟ بالنسبة لذوات الأرواح
ما يجوز هذا.
يقول: والدتي تركت منزلا وأنا ابنتها الوحيدة، وتوفي أشقاؤها الذكور الأربعة، وبقي لها أخت من أب وأخت من أم، فكيف يكون التوزيع؟
كم خلفت؟
تقول: خلفت أخت من أب وأخت من أم.
إذا كان الواقع ما في زوج ولا أب ولا أم ولا شيء، إذا لم يوجد إلا أخت لأب وأخت لأم
وابنتها،
شلون؟
وابنتها هي الابنة هذه اللي تسأل، الابنة إيه تسأل
تقول
بقيت أخت لها لأمها من أب وأخت من أم.
اللي توفت من هي؟
الوالدة.
طيب
تقول: والدتي تركت منزلا وأنا ابنتها الوحيدة.
طيب
وتوفي أشقاؤها الذكور الأربعة، وبقي لها أخت من أب وأخت من أم.
إذن لها بنتها وأختها من أبيها وأخت من أمها.
نعم.
بنتها لها النصف وأختها لها النصف تعصيب، والأخت لأم تسقط لأنها لأن البنت تحجبها.
أثابكم الله. ما حكم رفع اليدين في التكبير في الجنازة؟
سنة.
لو أن رجلا لم يجد الماء فتيمم وصلى، وبعد الركعة الثانية سمع صوت الماء، فماذا عليه؟
من العلماء من يقول إنه إذا وجد الماء في الصلاة قطعها، ولعل الأولى يتمها لأنه دخلها بعذر بأمر الشرع.
أثابكم الله. ما حكم الطلاق بغير سبب؟
مكروه، من أبغض حلال الله.
أثابكم الله. هل لا بد للرجل الذي يريد العمرة من الطائف أن يتنظف وأن يحرم من الميقات، أم يكفيه أن يتنظف ويتطيب ويلبس الإحرام من بيته ثم ينوي وهو في سيارته إذا حاذ الميقات؟
ما في شيء، المهم النية، اللباس يؤثر، المهم النية. إذا أوقعها عند الميقات ولو لبس الإحرام في بيته ما في شيء. صلى الله على محمد.